مرحب فيك دكتور
أهلا
عطان دويهي،
أهلا
المفكر
وسهلا.
والأديب والكاتب والشاعر، وأيضا كتير أنا هيك بيلفتني هالاختصاص كله على بعضه، بحسه إنساني ما بعرف ليش. حضرتك معك دكتوراه بالأنثروبولوجي وبتعلم أنثروبولوجي بتدرسها، فهلأ بنوصل عليها وبنحكي عنهم، بس حابب أبلش معك ببدايتك. كيف الحياة أخذتك على الكتابة بداية؟ لأنه بتصور الكتابة بدأت معك بعمر أصغر من التخصص
حلو
قبل
كتير.
ما توصل للجامعة، وكيف شخص وصل عنده هيدا هيك الولع بالكتابة، خلينا نسميه، بيرجع بيتخصص أنثروبولوجيا وليش؟ هلأ أنت عملت أدب فرنسي أيضا، ولكن المسار من هون وهون، مسار طفولتك يمكن وحياتك كيف وصلتك لهون بالبداية؟
أنا من وقت يعني كنت بعمر 15 سنة عرفت بداخلي إنه دعوة الكتابة هي دعوتي، هي دعوة حياتي بهالعمر هذا الصغير. وبلشت أكتب من وقتها، بلشت أكتب شيء بعدني مستمر فيه حتى الآن، نوع من يوميات الحياة الداخلية.
يعني ما بتسميها مذكرات؟
لا ليش؟ لأنه هي اليوميات هيدي ما بتحكي عن أحداث. بتعرف الحياة الداخلية هي نهر جاري على طول. أنا كنت أخذ من الحياة الداخلية، من هالنهر الجاري، اللحظات اللي بسميها مضيئة
مضيئة دائما
متوهجة.
بصورة إيجابية ولا مضيئة بمعنى في وهج، في يكون سلبي، في يكون
لا،
حدث سيء؟
مضيئة. اللحظة المضيئة هي كتير مهمة بعالم الأدب من وقتها. هي لحظة بتضويك بداخلك، بتوصلك بالكون، لحظة كتير سرية. وأنا كتير مهمة عندي بمساري الأدبي والجمالي.
فيك تكشف لنا مثل شي لحظة؟
يعني أنا كاتب كتير عن اللحظات المتوحشة. هي اللحظة بالحقيقة تقريبا هي ذاتها على طول
كيف؟
بتتكرر. في شيء هيك نوع من الضوء الداخلي اللي بيضوي لك علاقتك بالاشياء كلها سوا. وانا حكي كتير عن اللحظة المتوهجة هيدي، وبقول انه لا تكفي حياة واحدة للتعبير عنها.
يعني أنا عم جرب خفف من تجريدية الفكرة تناخد شيء حسي، عشان هيك عم بسألك مثل أي لحظة معقول توصفها هذا الوصف، وكيف تتكرر بعدين؟
هلا في كتير لحظات. هلا اذا بتحب انا عامل وصف دقيق لهاللحظة هيدي بالفصل الاول من كتابي روايتي عبور الركام اللي طالع سنة 2003 عن دار النهار للنشر، بوصف فيها اللحظة المتوهجة هيدي كيف بتصير. إذا بتحب تطلع عليه هو
بتمنى
عندي.
أكيد.
بس بدي أحكي إنه هيك مسار معين، وين كنت وشو كنت عم فكر وكيف طلعت وإلى آخره.
ما
عرفت كيف؟
تقول إنه هي لحظة واحدة وبتتكرر.
بتتكرر بأشكال مختلفة يمكن. هلا وقتها بقول عن اللحظة المتوهجة هي اللي حكي عنها بعبور الركام، بقول اني انا كنت في مقهى، انا كنت روعة مقهى بالميناء بوجه البحر. انا بحب كتير مدينة الميناء القديمة وعلاقتي كتير قوية فيها، وبروح كنت على مقهى بكتب فيه، بروح وحدي عادة انا على المقاهي. انا وعم بتأمل البحر بقول انه في لحظة انتبهت انه في باخرتين، وحده مخبيه الثانيه، وانه هيك بهاللحظه هيدي اللي تم انكشاف الباخره الثانيه، حصلت هاللحظه المتوحشه.
في سبب
تذكرت لا ما بعرف الأسباب ولا شيء،
يعني في شيء لا واعي يمكن.
وقلت أنا إنه هاي اللحظة زيتها اللي عشتها وقت كنت بريز آخر مرة، كنت بحديقة لوكسمبور كمان بصالة الشاي بحديقة لوكسمبور اللي بحبها كتير، وكان في الناس عن تمر في البعيد وحصلت معي هذه اللحظة. عرفت يعني هيدي وردة انه كل اللي بيطلع على أدبي بيشوف هيدي هاللحظة المتوحشة،
يعني محرك، يعني اول شيء الواحد يهتم يكتب هيك لحظات، اول شيء عم بحس بشيء
اكيد
فبتهتم بكتابتها، وقت واحد هيدا الشيء اللي عم بحسه يهتم بكتابته، وكأنه هالنوع من الاحداث هي هلأ كلمة كبيرة واحد يسمي شو غاية الحياة، غاية الحياة يمكن كلمة كبيرة، بس اللحظات اللي واحد يتوق إليها خلال الحياة هي لحظات فيها تكون هالقد بسيطة بس متعلقة بالمشاعر أكثر ما بالعقل، ما في قصة عقلانية
لا
فيها.
لا ما دخل العقل. هلأ أنا كنت عم بحكي لك عن يوميات الحياة الداخلية عندي اللي مستمر فيهن حتى اليوم، واللي كل أعمالي الأدبية مستندي لألهم، كلها كل أعمالي الأدبية مستندة إلى هذه اليوميات، يعني هي المعين السري اللي أنا باخذ كل شيء منه واللي مستمر فيه حتى الآن. هلأ هاللحظات المتوهجة هي سر، وهي سر مش بإرادتك، هذا شيء موجود فيك بتكوينك بموقعك بالكون، كل واحد عنده موقع بالكون، وحكي أنا كثير عن هالموقع اللي بشعر أني أنا فيه واللي هو ماني موجود فيه أنا بإرادتي. عرفت يعني هذا سر. بس هلأ أنت رجعت عم تحكي عن العقل، أنا بالنسبة لي بعالم الأدب والجمالة العقل المنطق بيجي بمرتبة دنيا حد الأمور التانية اللي هي الحلم والرؤية واللاوعي والمشاعر والالتصاق بعالم الأسرار. بعدين أنا علاقتي بالأموات مثل علاقتي بالأحياء.
كيف؟
بالتمام، يعني الأشخاص الأموات اللي بعرفهم هن عايشين بالنسبة لألي مثل الأحياء، وأحيانا أكثر من الأحياء، في عند تواصل دائم معهم، وعلاقتي كتير بالطبيعة قوية. الأشجار الكبيرة اللي بحس إن هي تعرف إشياء أنا ما بعرفها، بتحاور مع الأشجار،
سؤال
بسلمها أسراري وبطلب منها أشياء مشان تساعدني عليها مشان فهمها والآخر. يعني أنا عالمي شوي خاص.
سؤال بهذا العالم الخاص، وقت عم تقول إنه يبقى عندك تواصل حتى مع الأموات، مع
لا مش حتى مع الأموات مثل
بصورة
ما
أساسية
مثل ما هني مع الأحياء.
هل هو تواصل فعلا مع أموات ومع طبيعة ومع حتى أحياء، ولا فعليا أنت عم تتواصل مع نفسك كل الوقت؟ لأنه
هلأ هيدي أكيد أنا عن أحكي عن عالمي الداخلي. هلأ وقت اللي بيقولوا لي، لأنه في كتير وصف أمكنة بكتبة، يعني أنا بقول إنه جغرافيتي الأدبية اللي بسميها ممتدة من مشارف جبل لبنان للبحر للمحيط الأطلسي، مرورا بكل الأمكنة اللي عرفتها واللي شفتها واللي
هي صارت جوا التجربة.
يعني أنا عايش 20 سنة بفرنسا، وأختصر أحيانا بقول أنا جغرافيتي الأدبية تمتد من جبل الحصن، هذا اللي شايفه هون بوجاك، إلى مرتفع الملك ميخائيل عتخو من بلاد النورمان والبروتون. يعني هذا اختصار بهالجغرافيا الأدبية. في كتير أمكنة، بس هي الأمكنة أنا اللي بحكي عنها مش مثل ما هي والطبيعة، بحكي عنها داخل نفسي. في أمكنة تتسرب إلى الزيت، بتصير جزء من الزيت، مش كل الأمكنة، بس في كتير أمكنة تتمتع بالجمالية وبالسر وبالروحانية اللي فيها، وبأشياء ما فيك أنت تحددها منطقيا
تماما،
بتدخل إلك، بتصير هي جزء، بتصير هي
ما بتحاول تعرف ليه،
جزء من حياتك الداخلية.
ما بتعمل هذا الجهد العقلاني تعرف ليش هذه الصورة أثرت فيي هيك.
هلا يمكن إذا بعمل جهد فيني أعرف، بس أنا ما بعمل جهد.
ما بيهمك؟
لا، مش ما بيهمني، أنا بيهمني إني أحكي عن الصورة مثل ما هي بداخل نفسي. هلا فيني حلل أكيد، يعني هذا شيء متاح إلي إني أعرف أحلل، بس ما كتير بلتي بالتحليل هذا، بلتي بالصورة بأبعادها، بأعماقها، بإيحائياتها، بإشياء كتير.
عم ننط شوي عن الشغلة اللي رح نحكي فيها، بس معلش أنا حابب هذا الموضوع هيك واحد بيفتح فيه أسئلة، لأنه أنا عندي أسئلة عليه، لأنه أنا يعني عم بسمعك حاسس حالي جاي من عالم مختلف.
أكيد
جاي من محل كتير عقلاني ممل شوي، لأنه مرتبط بالعلوم السياسية والسياسي والصحافة السياسية اللي كل شيء فيه بارد، اللي كل شيء فيه لازم تقمع مشاعرك كرمال أنت تكون بتحكم دائم
وموضوعي دائم
وموضوعي، واللي هو فيه كذب كتير كبير حوالي، ما أعرف ليش واحد قادر يكون موضوعي بالدنيا. بس السؤال عن الشق الثاني اللي أنا بهيك كمان أطوق إليه، بس بعد ما عندي أدواته بركي. وقت واحد يقول إنه المشاعر، أما الأحاسيس، أما الأسرار، الأحلام
والأحلام والرؤى والهواجس.
هلأ رح أحكي عن الهواجس، لأنه
هني شيء غني كتير، أغنى من الأفكار. هي الأفكار أبسط شيء بالنفس البشرية، أبسط شيء هي الأفكار، مع أن لازم تكون موجودة
أكيد،
وهي موجودة، بس هي الأكثر بساطة. هي الأفكار هي الأكثر بساطة. الأشياء الأخرى اللي عم أقول لك عنها فيها كتير غنى، فيها إيحاءات، وفيها أشياء مش قادر على طول أنت أنك طالة. عشان هيك عم أقول لك أنه يمكن لحظة متوهجة واحدة حياة كاملة ما بتكفي للتعبير عنها.
هون أنا سؤالي بالتحديد كان المخاطر بين مزدوجين، اللي بالبعض اللي بينتقدوا هالنوع من الفكر بيقولوا أنه من مخاطره أنه إذا أنا في أولوية الأحلام والمشاعر والبحث عن لحظات فيها تخلي الإنسان يروح على حياة بس تسعى لتكديس لحظات من المتعة، فبيصير أنه بدي روح أسهر، بدي استهلك، بدي أشرب، بدي روح على حياة لحظة الانفعالية ما الشعورية هي بتحركها.
هذا إذا ما كان عندك هاللحظات بشكل تلقائي داخل نفسك. أنا عشت 20 سنة بباريس، كنت حر بحالي، ولا مرة أخذت شيء أم دخنت شيء مشان أني أوصل لحالي معينة، أبدا أطلاقا، ولا بشرب ولا شيء أبدا. ما لا ألجأ إلى أي وسيلة اصطناعية، لأنه أنا ماني بحاجة لهالأشياء. أنا بحس أني ماني بحاجة. أنا مثل ما عمل لك بيكفي أن يكون قدام السجرة الكبيرة السندينة والنهار عم يخلص، حتى أكون هالشيء
بعالم خاص،
هالشيء أنه ينخلق عندي. وبعدين مش كل شيء هو فكري، والخلاص يمكن ما يكون فكري. أنا أنا في كلمة يعني إنه بحبها بيقولها دوستويفسكي وأنا بفكر فيها على طول من قبل، بيقول الجمال سينقذ العالم. شو المقصود بهالعبارة حيتي؟ إنه وقت الإنسان بيصير عنده إحساس بالحالة الجمالية، بيصير على قدر من الرقي الداخلي، ما بعيد عنيف ولا بعيد يحارب
ما بعود يتحمل البشاعة،
و يعني في مزيج من الجمالية والروحانية. ونحن بنعرف بالأنثروبولوجيا وقت منعلم على المجتمعات البدائية، أقدم تعابير بشرية عند الإنسان وقتها بلش يعني ببداية الحضارة هن الروحانية والجمالية، كانوا متواصلين، يعني كانوا شغلة ملتصقة ببعضها. وفيني أعطيك أمثلة إذا بدك، بس يمكن هلأ هنبعد يمكن
لا بسيطة، مثلا مطرح ما يروح الحديث لازم يروح. يمكن حتى مرة قارئ انه اغلب بدايات الفنون كانت فعليا عمليات تبجيل للخالق
ليك اذا بتروح على تنقول فرنسا، ناخذ فرنسا اي محل بالعالم، الرسوم الاولى اللي عندنا اياها هي الرسوم اللي مرسومه على جدران المغاور، مثل بفرنسا مغاره ليسكو. يعني انه شو هالرسوم هيدي اللي موجوده واللي بعدها بحاله جيده كتير، وفي كتير مغاور فيها رسوم. بتشوف في رسوم صيد، الانسان عم يصيد سيران بريقه اشياء في إلن قيمه كتير جماليه لانه مرسومين بالوان وبزاق حلو، بس هول هني بالاساس ما كان الهدف منهم جمالي أكثر منه هو هدف سحري. هيدي المجتمعات السحرية الأولى اللي كان يعتقد الإنسان فيها أنه هو بيقدر يأثر على مسار الطبيعة، بيقدر يأثر هو مباشرة على الأشياء بس عبر الطقوس، مش مثل حاليا عبر العلم. وقت انت بترسم هالرسوم هيدي بتكون انت عم بتقوي قدرتك على الصيد الحقيقي بالطبيعة، لانه الصيد هو مصدر حياتك او موتك. هيدا الرسم طقس له علاقة بالسيطرة على العالم الحيواني عبر العلاقة السحرية اللي ما معروف فيها شيء، بس هني بيحسوا فيها وبيمارسوها. ونفس الشيء بالنسبة للرقص وللغناء اللي كان يرافقه، في عنده نفس الهدف، تعمل الطقس السحري انت مشان انك تسيطر على الطبيعة بالامور الاساسية اللي انت بتهمك. انت مش عم تسيطر على شيء، وبعدين انا ما بعرف اذا عم تسيطر على شيء ام لا. لانه المجتمعات إذا بدك، إذا بدنا نختصر على صعيد المعرفة، مرقت بثلاث مراحل كبيرة. المرحلة السحرية إذا بدك، اللي كان الإنسان يعتقد أنه هو بيقدر يأثر على الطبيعة وعلى العالم الخارجي عبر هالطقوس السحرية الكتير عديدة. يعني في
شو الفرق بين الطقوس السحرية والميتافيزيكية؟ يعني انه ما هي عم بتستنجد انت بشيء.
لا هيدا بس هيدا منو قايم على فلسفة، هيدا قايم على شعور، على حدس. الميتافيزيك هو فرع من فروع الفلسفة اللي اجت على بعدين وقتها ما كان فيه. وإذن هيدي بالمرحلة الأولى، بالمرحلة السحرية اللي كان الإنسان يعتقد أنه هو بيقدر يسيطر على الطبيعة، على مسار الطبيعة عبر الطقوس، هاي المرحلة السحرية. هلأ بعد المرحلة السحرية اجت مرحلة كتير كبيرة، الإنسان ما عاد يؤمن أنه هو بيقدر يأثر مباشرة، صار بده وسيط، بده وسيط. الوسيط كان قبل يعني بمراحل أقدم هي الآلهة المتعددة. أنا ما بقى فيه أثر على الشمس أم موسم الزراعة أم الخمرة إلا ما أني التجي إلى إله الشمس وإلى إله الخمرة وإلى إله الحب. صار في وسيط، وصار في كتير أساطير وقتها. هاي الأساطير كانت طقوس مقدسة، مثل ما هلأ الكتب المقدسة تنقول أسطورة جلجامش الملك اللي فيه إلى كتير نصوص. هذا كان نص مقدس، نص مقدس بالكامل، يعني في إيمان مطلق فيه، بيفسر بدايات الكون، بيعالج قضية الموت، بيعالج أمور كتير عبر الأسطورة وطقوسة. توصلنا على التوحيد بس ضل في أداة،
صح، ضل في واسطة، واسطة.
صار الإله الواحد والقديسين والأولياء عند المسلمين.
حتى فينا نشوف تداخل المراحل ببعضها، يعني بلبنان مثلا في السيدة الكرمة.
أنا لح وصلك لون هذا هلأ بالختم اللي بدي أقوله. رجعنا بالقرن التاسع عشر، يعني ظهر بالقرن الثامن عشر مع ظهور بالعلم الحديث، رجع الإنسان اتخلى عن الوسيط وقال أنا بدي أثر مباشرة على الطبيعة، بس مش عبر العلاقة السحرية، عبر العلم الموضوعي والتجربة العلمية والاكتشافات والأشياء اللي بدي أنا أعملها. هولي هالثلاث مراحل. هلأ وقتها بتشوف بعالم اليوم ما في مرحلة من هالثلاث مراحل زالت نهائيا.
تمام.
المرحلة السحرية حتى بعدها موجودة.
وين؟
بكتير محلات حتى بالمجتمعات المتقدمة. موجودة بعدها محصورة. وبمجتمعات أخرى مثل بأفريقيا، بمحلات أخرى موجودة بشكل أوسع. المجتمع السحري بعده موجود بس محدود. والمجتمع اللي عنده الوسيط الديني،
طيب واضح بعض
كان
موجود.
تعددي أما هذا كتير موجود وقوي. والمجتمع الثالث اللي هو بيبني علاقته على العلم كمان موجود وقوي. وهذا أنه اختصار يعني أقول لك.
في أسألك سؤالين بالنسبة للي سألتهم. في أول سؤال عن الناس اللي مش أنه بدهم بقى يسعوا للسيطرة على الطبيعة، لا بالعلم ولا من خلال واسطة ولا بالسحر. في هيك تيارات بعض صغيرة هيك كالتس، يعني اللي ما بدي سيطر على الطبيعة، أنا شغلتي اندمج بالطبيعة. يعني ما بعد يعني صاروا في كتير ناس بتروح وبتعمل تجارب، بيروحوا على الأمازون وبيقعدوا بالطبيعة.
ليك العلاقة بالطبيعة تغيرت كتير بالأزمة الحديثة. وقتها منقول الأزمة الحديثة يعني من القرن السادس عشر لليوم، هيدي الأزمة الحديثة. قبل في القرون الوسطى وقبل في الزمن القديم الأنتيكيتي اتغيرت العلاقة بالطبيعة. حتى وقت مش بعيد، يعني حتى القرن التاسع عشر كانت الطبيعة هي المهيمنة على الإنسان. ومع تطور العلم اللي قلت لك انه كيف نشأ وعمل صورته وصار هو بده صار شوي شوي الإنسان مسيطر على الطبيعة. يعني صار بيقدر يعيش بكندا بهالظروف القاسية برفاهية كاملة. بيقدر قبل هيدي كانت اشياء مستحيلة، يعني كانت طبيعة كتير طاغية على الانسان. هلأ وصلنا على وقت انه من كتر ما طور الإنسان حضارته الصناعية وعمل آثار سلبية كتير عبر التلوث وعبر إشياء كتير، صارت الطبيعة مهددة من الإنسان،
صارت
مهددة ومهددة، وفي مخاوف كبيرة عن مستقبل هالعلاقة، قديش ممكن أنها تأثر على العرق البشري، على الجنس البشري
تكون
وعلى كل العالم الحي. هلأ من كم يوم بتقول الإحصائيات، بعتقد بيوم الأربعاء الماضي كان أشوى بيوم بالتاريخ،
تماما. ايه
بتكون سمعت عنه؟
صح.
ايه، وهيدي علاقة مختلة. هلأ في كتير ناس عن يحاولوا بأساليب شتى، اتجاهات شتى، انه يعيدوا شيء من التوازن للعلاقة بين الإنسان والطبيعة.
تاني سؤال كان عندي إياه على السرد اللي هيك على هالثلاث مراحل، في ناس بتقول انه في مرحلة رابعة هي مرحلة ما بعد الحداثة اللي بتشكك بقدرة الإنسان على فعليا اعتبار انه في شيء علوم صرفي قادرة تكون محط لقدرته له للسيطرة على الطبيعة.
لا بس هيدي جاد هذا الاتجاه اللي اسمه السيانتيسم، يعني المغالاة في الإيمان العلمي
تماما.
إذا بدك. أنا يعني إنه عم بستعملها، هي في إلى كلمة بالعربي اسمها العلموية، يعني في فرق بين الاسبري سيانتيفيك الروح العلمي والاسبري سيانتيست العلموي اللي بيغالي بالرهان على العلم. هلا كاين في اعتقاد سائد عند العلمويين اذا بدك بالقرن التاسع عشر، انه العلم هذا الاكتشاف العظيم اللي بلشوا يعيشوه بده يحل كل مشاكل البشريه،
تماما.
ومش المشاكل بس بالمادية، يعني أنه يتغلب على المرض ويتغلب على آلام الإنسان كلها ويزيد له من رفاهيته، أكثر من هيك بده يحل مشكلة الحرب والسلم.
في قول هذا هانس مورغنثاو اللي هو بيكتب بالعلاقات الدولية أنه التجربة الحداثوية القصوى بالسياسة هي النازية، محاولة السيطرة على كل تفاصيل المجتمع، أنت بتعمل هيك أنت بتعمل هيك أنت بتعمل هيك، بتتجند هون، حتى فصل الناس وحتى تعذيبهم كان كتير علمي.
ايه هذا،
يعني هذا الاكستريم في يوصل لهون.
ايه بس انا بدي اوصل لغير شيء.
ايه
كان في اعتقاد انه حتى العلم الحديث بده يحل مسألة الحرب والسلم اللي عانت منها البشرية كتير 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 قبل. وقت صارت الحرب العالمية الأولى
كانت صدمة.
كانت صدمة هائلة للاتجاه العلمي، هيدا صدمة هائلة مش متوقعينها أبدا، إنه كل هالتقدم هيدا وإنه تصير حرب مدمرة هيك. بيروح فيها ما أعرف قديش بالحرب العالمية الأولى، راح ملايين. والضربة الثانية وقت إجت الحرب العالمية الثانية، وبيناتهم الأنظمة هيدي اللي عم تقول عنها، إن كانت الأنظمة النازية والفاشية أم الشيوعية على طريق ستالين
دي كمان حداثوية يعني.
وعلى طريقة ماو تسي تونغ، مثل ما انكشف بعدين، بالأول كان صورته موهى إنه قديش هو عامل فظايع بالصين على الصعيد الجماعي، قتل وتهجير وهيك، والشي زيته ستالين، والشي زيته هتلر بأشكال مختلفة. وجيت الحرب العالمية الثانية، الحرب الرهيبة هيدي بذروة العلم اللي راح فيها شي 70 مليون
تقريبا.
إنسان بين مدني وعسكري. هذا الاعتقاد بأنه العلم بده يحل كل مشاكل سقط سقط، وهلأ صار في نظرة كتير نسبية للعلم.
بس هلأ نحن كأننا بعالم ما عنده قطعية، يعني ما في اتجاه غالب.
ايه لا ايه انت اللي احنا اهم شيء بنعلمه بالانثروبولوجيا انه انت وقت اللي بتشوف مجتمعات كتير وثقافات كتير وبتقارن بينها، ما فيك تقول انه هذا المجتمع معه حق وهذا المجتمع ما معه حق. انت بده يكون عندك نظرة نسبية في فرق بين الحقيقة المطلقة اللي بتدعي الى الأديان، واللي بتدعي الى كمان النظريات الفلسفية يعني بشكل إجمالي، ولو كانت تتوسل العقل للوصول إلى هذه الحقائق، والأديان بتتوسل الإيمان. الحقيقة الأنثروبولوجية هي حقيقة نسبية، وكمان الحقيقة العلمية الحديثة هي حقيقة نسبية. يعني العلم الحديث حتى إذا وصل على استنتاجات كتير مهمة ما بيعتبرها أنه مطلق، لأنه بيفتح المجال أنه اكتشافات تانية واختبارات تانية يمكن تؤدي إلى إعادة النظر فيها، وعن يصير على طول هيك. شوف في كتير أدوية بتكون مكرسة بتروح، في كتير أشياء، لأنه الحقيقة العلمية الحديثة منا حقيقة مطلقة، هي حقيقة نسبية، وهذا كتير كتير مهم، الفكر النسبي بالمنهج العلمي. يعني هذا أحد ركائزه. والأنثروبولوجيا فيها نظرة زيتة هيدي إلى نسبية الأمور، لأنه وقتها بتشوف ثقافات كتير مختلفة كتير عن بعضها بكل شيء، ما بتسمح لحالك تقول إنه هيدي مع حق هيدي ما مع حق، بدك تشوفها هي بإطار الجغرافي والثقافي والتاريخي والبشري.
تصور وصلح لي إذا غلطان، هذا الفارق الأكبر بين الأنثروبولوجيا والنظرات التاريخية. يعني النظرة التاريخية بتقرأ التاريخ من فوق وبتحدد هيك صار هيك صار هيك صار هيك صار.
هلأ التاريخ، حتى بالتاريخ في شغلتين، في عندك التأريخ والتاريخ التحليلي. التأريخ يعني اللي يسموه بالفرنساوي الاستيريوغرافي، يعني انت بتسرد الاحداث
صار هيك صار هيك صار هيك صار،
مثل ما كان المؤرخين يعملوا هيك على طول. وفي عندك التحليل التاريخي اللي انت بتحلل. ايه، واكيد انه الانثروبولوجيا هي اغنى، لان يمكن التاريخ بياخذ الاحداث، التاريخ التحليلي بياخذ الاحداث ويمكن ياخذ عوامل اخرى، ما في مانع يعني ابدا، يمكن انه حسب المؤرخ وشو عم يحلل. مثلا مدرسة التاريخ الجديد اللي شائع بفرنسا وبأوروبا كتير بتركز على الحياة اليومية، بتحللها وبتقارن بين الحياة اليومية هلأ اليوم وقبل كمدخل لفهم التاريخ البشري. الأنثروبولوجيا هي شيء إنه أشمل بكتير، وهي أشمل بكتير من علم الاجتماع، لأنه علم الاجتماع يهتم أكثر شيء بالحاضر أم بالماضي القريب، لا يذهب إلى التوغل في جذور الظواهر العميقة التاريخية العميقة، ويستند إلى الإحصاءات وبيطلع استنتاجات وهيك. بالأنثروبولوجيا ما في إحصاءات، ما في في معلومات بتاخدها أنت من حوارات، مثل هالحوار هلأ اللي عنا نعمله مع كتير ناس، مع ناس عندن رؤية أكتر، عندن ذاكرة. أنت بتجمع مصادرك كلها، بس لا تستند أساساً إلى الأنكات، إلى الدراسة الميدانية الرقمية.
أي طبيعي.
إيه، يعني في كتير فرق بين اللي بيعمل سونداج دوبينيون مشان يعرف كيف بيفكروا اليوم الناس برئيس الجمهورية أما هيك، وبين الأنثروبولوجي اللي ما بيفوت بهالإشاهاتي.
طبعا
بيشتغل على غير مستوى. هلأ يمكن يخدها هو بالاعتبار هاي النتائج، بس مش هي الأساس برؤيته.
طبعاً.
للإشياء. وتطورت الأنثروبولوجيا كتير، يعني من القرن 19 حتى اليوم. بالقرن 19 هي كانت علم المجتمعات غير الصناعية، يعني اللي هن يسموها اسم موضعي المجتمعات البدائيه، من البدائيه
طبعا.
من البدائيه، بس هذا كان الاسم. يعني الانثروبولوجيا كانت بتتناول المجتمعات اللي فات عليها الاستعمار الغربي، واللي بده يفهم ايش اللي هو كيف بدي دير انا،
تمام، صار
ايش بدي اعمل فيهم،
جذورهم الثقافيه والحضاريه،
كيف بدي اتصرف معهم حتى ديرهم. هيك كانت الانثروبولوجيا بالاول، هي انه علم الاخر بالنسبه للاوروبي. هلا اليوم لا، ما عاد هيك، هي من علم الاخر، هي علم كل الظواهر. مثلا فيك تعمل هلا دراسه انثروبولوجيه عن الفوتبول، عرفت؟ فيك تعمل دراسه انثروبولوجيه عن العنف الحديث. بتوسع كثير اطار الانثروبولوجيا.
واضح. هلا من بعد هيك الهلالين المستفيضين، يعني كان المستفيض الحديث فيهم، نرجع شوي. كنا عم نحكي كتاباتك بلشت بعمر ال 14 15،
ايه،
رجعت تخصصك بالجامعة كان منه بعيد، يعني عملت أدب فرنسي بالأول.
ايه ليك انا،
بس عندي سؤال قبل ما نوصل على التخصص، وقت عم تقول انه في شيء دغري حسيت انك انت هيك متجه نحو الكتابة، هذا الشيء بيلهمك، هل بنتيجة قراءات كان عندك إياها، نتيجة كتاب آخرين أثرت بكتاباتهم، ولا فعل الكتابة نفسه بلش؟
لا، في شيء بداخلي شارد فيه، ما له علاقة بشيء،
مش تأثرا بشيء حبيته.
لا أبدا أبدا، في شيء بالداخل. أكيد أقرأ، وقتها كنا نحن نتعلم بالفرير بطرابلس، مدرسة كانت كتير مهمة، كوليج دو لاسال، هلأ راح زيل منه موجود بقى. بس هيدي الدعوة اللي عم لك عنها، هيدي دعوة بالداخل. وبعدني حافظ أول شغلة عملتها كانت قصة قصيرة بعنوان الرحمة، لحي بعدها عندي إياها بخط إيدي. وبعدين صرت اكتب كل شيء. هلا حاليا عم بشتغل على روايه يمكن سميها الشتاء الكبير، ماخوذه بشكل اساسي عن كتابات كنت عم بشتغل عليها وقت كان عمري 17 سنه.
أوف.
ايه، محفوظه عندي، كنت عم اشتغل تقريبا على روايتين موجوده المخطوطات طبعا معي، وهلا ادمجتهم حاليا بفرد روايه.
طيب هون بتحاول، في سؤال رح يطرح نفسه تلقائيا، اليوم وقت عم بعد تجربتك وتجربتك الغنيه، هو مجموعه من الكتب ومجموعه حتى يعني في شعر وفي سرد وفي روايات، وقت ترجع تقرا شو كنت تكتب بعمر ال 15 و 16 17، بتعرف هذا الشخص؟
ايه اكيد،
بعده نفسه ولا صار
هو نفسه. بقول لك أكثر من هيك، أنا لغتي ما تغيرت، يعني أنا اللغة اللي بكتبها هلأ هي اللغة اللي كنت أكتبها وقتها كان عمري 18-19 سنة، ما تغيرت لغتي أبدا. وحكي أنا بالرواية هيدي بمقدمتها، يعني إنه هالشخص هذا اللي عم بحكي عنه اللي كان عمره 17 سنة اللي هو أنا عم بكتب بلغته اللي هي لغة نفسي. ما عندي لغات كتير، أنا عندي هاللغة الوحدة، ما عندي غيرها، هيدي لغة نفسي. وبقول إنه بعد كل التجارب اللي عشتها بهالجغرافيا الأدبية الكبيرة اللي أنا فيها، وبعد ما كتير تعرفت على وجوه وأحداث ومشاهدات وأشخاص إلى آخره، ما بشعر أني أضفت كتير على المعرفة اللي كانت عنده وعلى عمق رؤيته لذاته وللعالم الخارجي.
تعرف ايش بستغرب، أنا هلأ في عنا على فيسبوك، بحط لك أنه هلأ فيسبوك صار عمره يمكن ما بعرف قديش، ما بعرف اذا شي 18 سنة 17 سنة، له في فيسبوك، ففي ناس بلش من 2009 بركي تكتب، انا بال 2009 كان عمري شي 23 سنة، هلا بصير يفرجيك شو كنت تكتب بنفس النهار بوقتها، في ايمان تسأل حالك يعني انا كيف كنت اكتب هيك شغلات من هالنوع يعني إيه؟ فبتحس حالك بفترات مش طويلة كتير يمكن من 5 سنين تقرأ شيء انت كاتبه وتقول انه يعني
لا انا منو هذا وضعي
أوف.
بعدين انا ماني حدث ماني
مش عم تعلق على احداث
لا انا ماني شخص وحيد بهالحيلة بتاريخ الادب لا ابدا في كتير اشخاص بنحكي عنهم هلا اذا بدك هيك بس انا المشكله اللي كانت عندي هي مشكله النشر انا ما بدي انشر
ليش بعتبرها قيد يعني
لا كنت اشعر على طول انه الكتابه اللي عم بكتبها هي هيدي نوع من المسودات للكتاب اللي انا بدي اكتبها الكتابه المطلقه انا بقول بعقلي بدي اوصل للكتابه المطلقه وكنت مفكر اكتب فرد كتاب انا بعقلي وتاخرت كتير حتى انشرت
93
93 اي بس قبل ناشر انا شغله اشياء انشرتهم بالصدفه يعني انشرتهم سنة 68 يعني كنت هيك شاب صغير بأول العشرين ورحت مشان أعمل أدب فرنسي بمعهد المعلمين العالي وقتها أخذت بورس أخذت بورس
هلا رح نحكي شوي عن حركة الوعي بلبنان وبعدين نروح على فرنسا
أخذت بورس وقتها كان في مجلة بتطلع عن رابطة الطلاب معهد المعلمين العالي اسمها الوعي اللبناني هيدي قبل نشوء حركة الوعي ما يعني غير شيء الوعي اللبناني كانوا مطلعين من عددين واجوا في أصحاب اللي بيعرفوني كيف بكتب وكيف بفكر من أيام الفرير طلبوا من الرابطة إنها تسلمني أنا بالعدد التالت العدد التالت ليكو هيدا صار هلأ مفقود العدد التالت
عم نحكي عن 1968
ايه اوف هذا العدد مفقود
هلا هي بقى تبين هون على الكاميرا
عرفت كيف؟ هذا العدد الثالث سنة 68
رابط الطلاب معهد المعلمين العالي الجامعة اللبنانية
ايه نعم هلا هذا وقت اللي سلموني انا وقت اللي سلموني
هون وقت حتى عم نحكي التخطيط العام دويهي
ايه أنا حتى أنا ما بدي أذكر اسمي هلأ هذا العدد أنا عامله كله حتى هذا الغلاف أنا رسمه
حتى أنا بالشكل
إيه ونقيت أنا هذا الشكل ونشر فيه أولى نصوصي
والله
بالعربي وبالفرنسيوي وعمل له مقدمة هيدي ميني ماضية ونصوصي هول هواش النهار الأربعاء بقلم وجه
بقلم وجه اللي هو
أنا يعني ولقيت اسم مستعار والفرنسيوي فيه مجموعة طويلة من النصوص اسمها passage de passion بنفس الشيء هلأ هيدي
هلأ لافت شغلي أول ما فتحت حديثك من شوي عن حديثك كمان مش شوي بمقابلات سابقة عن انه انت لا تختار مواضيع بتقعد تعمل عليها روايات
لا
انت عندك هواجس بالدنيا
هواجس ايه لحو اول نص
هلأ هون مستعمل هواجس
هواجس النهار الاربعة
عم نحكي من 55 سنة بركي
ايه هلأ هول النصوص حتى قلك هلأ بدي ارجع وصلك على غير شغلة هول النصوص زيتون وقت انشرت كتاب الحالة سنة 93 دخلتهم بكتاب الحالة هول النصوص زيتهم ما فيك تعرف انه هول عمر 8 يعني
بس هول
سنة 68
بس اذا الافكار بعدها هي زيتها
ما انا الافكار
ما في تقنيات بتتطور مع الوقت
انا هلأ في ناس بيقولوا يعني ادباء وهيك انه هني كل كتاب بيعملوه لازم يكون بأسلوب جديد
ولغة صدق افتعال ما ضروري
ولغة مختلفة أنا ما عندي إلا فرد لغة وأنا بعتقد أنه ليه ما عم بحكي عن حيري بس أنه عم بقصد بشكل عام انه كل ادب كبير ما عنده الا لغه واحده من الاول لاخر، وخاض امثله كتير على ادباء يعني انت
بيكون حقيقي، بيكون طالع من الذات
حقيقي. كل انسان عنده لغه واحده هي لغه نفسه، لغته الداخليه. اذا ما عنده هاللغه الداخليه ما بيكون له علاقه بالموضوع.
طب سؤال تقني، شعوري انه اوقات الانسان بيبحث عن تجديد افكاره اما اهتماماته اما اسلوبه، مش لاي نقد لهالافكار اما الاسلوب اما الاهتمامات، اما بس الملل اني عم بعيش مع حالي كل الوقت بنفس الافكار، فبتروح بتجرب شيء مختلف.
لا انا ما عندي هالشيء، انا ما بعرف اشول الملل، ما بعرفه.
هي لك
انا ما بعرف الضجر، ما بعرفه شو الشعور بالضجر، ما بعرفه. مثل ما عم اقول لك حياتي الداخليه على طول ماشي، بعدين حياتي الليليه كتير غنيه، ويعني اللي بتذكره من احيان بكتبه، في كتير احلام مكتوبه بكتبه. وانا بهتم كتير بعالم الاحلام، بس انه حتى اقول لك انه انا لغتي هي زيتها، وهواجسي هني زيتهم.
هلا رح بعد شوي نحكي بالهواجس.
بس وين انت بتصير في عندك اغناء وقت بتتعرف على الاشياء اكتر، بيصير عندك علاقات حب نفسي وجسدي، وقت بتتعرف على أمكنة، وقت إلى آخره، كله هذا بيصب بهال النهر الداخلي اللي عم أقول لك عنه، بيعمل له أغنية. بس الجوهر هو واحد، والهواجس الأساسية هي واحدة.
عظيم. أي متى بين بداية الكتابة وبعدين دراسة الأدب الفرنسي لاحقاً، أي متى بهيدا المسار صار عندك اهتمام بالشأن العام، مش ضروري الشأن العام بالمعنى السياسي، هيك الفج المباشر، صرت بعدين رئيس حركة الوعي؟
إيه ليك أصور، أنا صار نوع من الصدفة اللي ماني قصدها. أنا كنت فكر كتير بالمسألة اللبنانية، وأنا بهتم كتير بموضوع الحرية، وأنا كتير بحب لبنان، بس ما كانت هيدي دعوتي أنا أني 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 يكون ناشط سياسي. أما هيدا لا ما كانت. أنا وصلت يعني أنه اتخلط بهالموضوع أول شيء عبر هيدي اللي سلموني إياها عملتها، لفتت النظر هيدا العدد، إلى حد أنه بيجي طالب من كلية التربية وقتها، كان اسمه ما بعرف إذا بتعرفوا اسمه، مناف منصور، هذا عاد صار مستشار عند أمين الجميل والآخرة. إجا بعد عدة شهور لعندي قال لي: أنطوان، أنت اللي كاتب هول النصوص هواجس النهار الأربعاء؟ قلت له إيه. ليه؟ قال لي: إلي عم فتش عليك مشان أعرف مين كتبون شي 3-4 شهور. قلت له: ليه أنت شو بيهمك من كتبون؟ قال لي: مش أنا، قال لي أدونيس مكلفني. قلت له: إيه أنا كتب. قال لي: تسمح لي أقول له أنه أنت كتب؟ قلت له: قل له. أدونيس كان وقتها مستلم القسم الصحافي بجريدة كان اسمها لسان الحال، وهيدي هلأ ما موجودة بعد،
صح؟
بقى. قال لي: بتمنى انه نلتقى بأدونيس انا وياك؟ قلت له: لا، بحب اتعرف على أدونيس. انا يعني انا كنت هيك شاب يعني صغير. رحنا لعند أدونيس على مكتبه، كان لسان الحيل تحت صوب، وين بدي اقول لك، منطقه البور هيك ماشي يعني بهيك المنطقه، بعتقد هيك يعني بهيك المنطقه. ايه، اجتمعنا بأدونيس، وأدونيس أبدأ عجيبه كتير بهالنصوص، وقال لي: بتسمح لي انشرن بلسان الحال؟ قلت له: انشرون. قال لي: بس بدك تحط اسمك علي؟ قلت له: لا، ما بدي انشر باسمي.
بتحط ليه؟
ايه، هلأ رح أقول لك ليش. قلت له: بتحط وجه. قال لي: ليه ما بدنا نحط اسمك؟ قلت له: ما بدي. وعمل أدونيس هيك، وضل وقتها طلع طلع مجلة مواقف، يضل على طول يتواصل معي مشان اكتب فيها. انا ما كتبت ولا من رفيق.
ليه؟
الشيء اللي عم اقول لك اياه، انا اللي اني كنت فكر انه كل هالكتابات هيدي هي مسودات مشان الشيء اللي بدي اكتبه. اللي مفكر انه هيدي هي الكتابة، هيدا سعي للكتابة المطلقة،
يعني الزروة
اللي بدي اعبر عنها بكتاب واحد واللي كلها هيدي مسودات للوصول إليها.
مشان هيك حتى ما كان بدك تكتب باسمك؟
ايه.
طيب وليش عدلت عن مشروع الكتاب الواحد؟
لا حتى اقول لك كيف. اول شيء طلع الكتاب الواحد يعني انه عمليك
لا
كانت صعبة،
لا متناهية اصلا
بيني وبين نفسي. يعني انا سنة 92 يعني قلت بعقلي بلك يا انطوان انت وينك رايح هسه، صرت كاتب كل هالاشياء اللي بتكتب من وقتها كان عمرك 15 سنة وبترفض النشر، وانت رايح على الكتاب المطلقة، ويني هالكتاب المطلقة؟ فرجينا اياها. يعني محاورة بيني وبين نفسي. كنت بباريس وانا بحب باريس كتير، وكان عندي شقة كتير حلوة وهادي بالسانكيم اروانديسمون. قلت طيب يا عمي ملح، وكنت بعرف اشو عنوان الكتاب من سنين.
حاطط العنوان،
حط العنوان هو كتاب الحالة، هذا الكتاب اللي بدي اعمله. قلت له للشخص اللي بداخل اللي عم تحاور معه، ما لح نكتب كتاب الحالة، تركنا منه، لا ما بدنا نكتبه، بدنا نكتب مقدمة لكتاب الحالة، فينا نشتغل على الأساس. قال لي ايه فيك تشتغل،
تخفف الأعباء عن نفسك
على المقدمة. قلت له رئيس ما يحل وقت الكتاب المطلقة بنعمل كتاب الحالة. قال لي ايه. صرت اشتغل على كتاب مقدمة لكتاب الحالة، جمعت فيه اشياء كتير مكتوبة من زمان، واشياء مكتوبة من سنتين ومن عشرة ومن خمسة ومن وبالشتوية زيتها وقت اللي عم بشتغل فيها. انتقل من محل لمحل بباريس واكتوب، وخلص الكتاب المقدمة، وصرت بدي حط يعني اعمل لي نوع من التنظيم انه شو النص اللي قبل التاني وشو هيدا. وكان وقتها صديقي هنسي الحاج هو رئيس تحرير النهار، وكان سمير قصير مسلم دور النهار للنشر. جيت على بيروت انا بدي انشر.
عملت بس سؤال، إذا أنت توقفت عن الكتابة من بعد شغلة في قطع وقت منيح بين 93 و 68؟
لا ما توقفت، كنت أكتب على طول.
توقفت عن النشر؟
عن النشر. إيه
قصد النشر. كيف صرت أصدقاء مع ناس بالفلك الكتابة؟
هلأ بقول لك، هلأ بخبرك إذا بتحب. كيف نشأت علاقتي. هلأ قلت لك كيف نشأت علاقتي مع أدونيس.
صح، أدونيس في حدث صار
وبعدني حتى هلأ صحبي أنا وياه وهيك، بس ولا مرة ساهمت بإشياء هو عاملها. مثلا يعني هو كان يعمل مجلة مواقف، أنا ما كتبت فيها لأني كان وقتها ما بدي أكتب، ما بدي أنشر. هلأ بخبرك عن علاقتي بأنسي الحاج، وبخبرك عن علاقتي بسمير قصير كيف نشأت. خلصت كتاب المقدمة، مقدمة لكتاب الحالة، وجيت على بيروت تنشره عبر نص الحج وسمير قصير. رأسا دغري نشروا لي، بس قبل ما يطلع الكتاب بيومين ثلاثة قريته ولقيته هيدا هو الكتاب اللي بدي أعمله أنا. قلت له لا،
شلت كلمة مقدمة
الشخص اللي بيدخلي. قلت له خلاص بدي شيل كلمة مقدمة. هو ما جاوبني. قلت له بدي حط عنوان كتابه الحالة وحيت صور. يعني كنت عم بحكي لحالي مشان اطلع من هالوهم اللي هو وهم الكتابة المطلقة.
لأنه في شيء قلت
الكتابة المطلقة هي هالكتابة اللي عم بكتبها أنا من سنين طويلة، هيدي هي زيتها، هيدي هي.
يسألك سؤال هيك بين
مزدوجين،
لأنه اللي عم تحكيه حتى كيف عم توصف هذا الحوار الداخلي اللي عم يصير بينك وبين نفسك، بيصير مع كتير ناس، بتصار مع كل الناس.
أكيد.
مين اني هو اتنين اللي عم بيحكوا مع بعض؟ وقت واحد يكون هو عم بيحكي مع حاله، هو الصوتين هني صوتين مين؟ لانه غريب بهالحالة.
هن فرد واحد
اكيد.
بس برأيين بمختلفين، بنظرتين مختلفين مختلفتين، بس بتكمل بعضها، بكملوا بعضهم.
بس هل هو
هذا الداخلي؟ هلا انا بحكي عنه كتير هالداخلي، انه هو اللي بيكتب مش انا اللي بكتب، هو اللي بيكتب عني. وحكي كتير كيف هو بيكتب عني، وبقول ما انا الا شاهد اشهد لما انا فيه، واللي بيكتب هو. بس مين هو؟ يعني هو
ما في نظريات تحكي انه في اللاوعي تبعك بيتحكم بالصوت الثاني اكثر من الصوت.
ما بعرف، ما انا ما هالشغلات ما بفوت فيها، بس بعيشها. بعيشها.
عظيم.
ايش كنت عم
كان ما نحكي عن انسي الحاج وسمير قصير.
انسي الحاج كيف نشأت علاقتي فيه؟ انا انسي وقتها كنا نحن بحركة تبعي، انا ما بعرفه، بس كان مشهور كتير ومعروف، كان نجم كبير بملحق النهار وافتتاحيات. نحن كنا نروح نقعد نعمل بعض اجتماعات بقهوة بالحمراء، ما كان إلا فيتحة جديد اسمها الإكسبريس. هلأ بدري أشعيد صار اسمها تغيرت، هي آخر قهوة باتجاه مصر في لبنان. لا هي على الرصيف هذا، بس هي آخر قهوة بهالاتجاه.
أوكي.
الإكسبريس كنا نقعد فيها نشوفه، إنه هيك مرق هو أنسي، ما نحكي معه ولا يحكي معنا، ما أعرف. وبعدين أنا كتير خجول، يعني ما بحكي مع حدا ما بعرفه ولا شيء، يعني ما هلا وقتها بظروف الحرب نقلوا النهار، لا ما نقلوا النهار على بيريز، عملوا بغسان تويني عمل شغلة بيريز اسم النهار العربي والدولي، هي كانت مجلة أسبوعية. هلا أنا كنت أعرف إدمون صعب على حجة الحركة الطليبية وهيك، لأنه هو كان المسؤول عن قسم الطلاب يمكن نهار وهيك، وما كنت أعرف أنسي، يعني ما ملطق فيه أبدا ولا شيء. وقت أخذوا النهار العربي والدولي على بيريز، اتصل فيه إدمون، هو بيعرفني كيف بفكر وكيف بكتب، وإنه عندي ملكي عالي بهالأمر، مشان إني بكتب عندهم. هلأ بعد بدي بيجي أنسي الحاج بيسلم رئيس التحرير، وقتها منتعرف على بعضنا. قلت له حكينا أنا وياه، رأساً صار فيه، مع أنه هو صعب كتير أنسي،
صعب بالعلاقة الشخصية؟
ايه صعب. بس أنا كان في انفتاح بسرعة أنا وياه علي. قلت له أنا بعرفك، إن نشوفك لحنا مارق ومنيك قدام الإكسبريس بلحيتك هيكي، ومنتابعك ومنقدرك ومنحبك. قال لي أنا بعرفك. قلت له منين بتعرفني؟ قال لي بتذكر وقتها جريدة النهار وغطت شيء عن حركة الوعي، عملت مقابلة فكرية معك طويلة؟ قلت له ايه. وقال لي ونشرت النهار على صفحة كاملة وصورتك بالنص. قلت له ايه. قال لي وقتها انا تعرفت عليك وعرفت شخصيتك من صورتك شيء. ومن وقتها صار في علاقة أنا وياه، هو كان رئيس تحرير النهار العربي والدولي، وأنا أكتب مقالات. أنا اخترت أكتب عن الشؤون الأوروبية والدولية، لأني ما بدي أكتب عن الشأن اللبناني ولا عن الشأن العربي. يعني يعني وقتها بهيك الأيام أنا كنت عن أكتب وبدي ضل بعزلتي، يعني إنه ما بدي فوت بعلاقات ويدعوني على عشاءات وما بعرف إيه وسافر وروح وشي، ما بدي. أنا عم بكتب مشان أمن معيشتي.
مدخول
اخترت هذا لأنه هذا ما بيهم حدا ولا هذا بيتعطى معه.
كنت عم تحكي عن الصدفة اللي هي بلشت هون بحركة الوعي، وصولك لحركة الوعي.
هلا أقول لك أسر هون. بخبرك هلا كنت عم أقول لك على سمير قصير.
بعد في سمير قصير، عفوا.
سمير قصير أنا كنت روح على قهوة أقعد فيها بساحة السوربون، كان يجي علي هو سمير قصير اسمه لوسين لوي، بس ما نحكي مع بعضنا إلا بونجور بونجور، ويعد هو عطالة وعد أنا عطالة، وبعدين أنا بروح مثل ما عم أقول لك على القهوة تقعد وحدي أكتر شيء. حجة تواجدنا بهالقهوة صرنا نعرف بعضنا، بس ما كان في أي علاقة بيننا.
مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا. وأنا مختصر كثير، كنت وقتها مختصر كثير، ويمكن بعدني هلا مختصر، بس كنت أكثر وقتي. ولسألت عنه مين وشو هذا، ما عرفت كيف، ما كان يهمني الأمر، بس صرنا نعرف بعضنا من كتر ما عضنا بهالقهوة بوج بعضنا. هلا وقتها هو إجا عبيروت واستلم النهار العربي والدولي، كان بيعرفني أنا، بس إنه ما بيعرف عني شيء إني أنا أديب، بس بيعرفني إنه هذا رئيس حركة الوعي، بيعرفها أكيد لأنه كلن كانوا يعرفوها، بس هيئته إنه ما بدو يتعاطى مع حدا ولا شيء ولا شيء. ويعني هيك شيء، يمكن ماني عن عبر بشكل دقيق عن الأشياء اللي عم أحكيها، ما بعرف.
لا واضح واضح،
عرفت كيف؟
واضح جدا.
مش استعلاء مني على شيء، بس رغبة بالعزلة.
سؤال، هل الطابع بتسميها الخجل ولا الرغبة بالعزلة هي جزء من اللي بيدفعك على الكتابة كتعويض عن؟
لا 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 لا، ما لي علاقة. الكتابة هي أهم شيء، هي النزعة الأساسية. وأنا لولا كان عندي، لو ما عندي كان مسؤوليات مادية تجاه أهلي، أنا كنت كرست حياتي للكتابة، ما كنت عملت غير شيء.
شو كانت المسؤوليات المادية تجاهنا؟
يعني أهلي، يعني عائلة متوسطة الحال، وعلمونا بالفرير. وقتها كان العلم كتير غالي بالفرير، وتكلفوا علينا إن كان أنا مخي جبور. وقت خلصت أنا من الفرير صار واجبي إني ساعد أهلي. مثلا وقت أخذت بورس من معهد المعلمين العالي، كنت أقسم البورس أنا وبيي، أنا أخذ نصه وياخذ نصه.
هيك
عمدة 4 سنين. ما كان فيني، يعني ما كان عندي جرأة إني خصص حياتي كلها للكتابة، بس لولا بدي راجع كنت بخصصها كلها للكتابة. لأنه هيدي هي دعوتي.
بس عم تحكي عن في دعوة الإنسان وفي الحياة الحقيقية بتجي بتضربك هيك كل فترة.
بدك، بس بده الواحد يضحي بشي.
ما فيك تضحي بالحياة الحقيقية؟
لازم الواحد يضحي وقت بتكون عنده هالنزعة الواضحة الداخلية، عنده هالدعوة الداخلية، مثل الدعوة للكهنوت أم الغير شيء. هيدي دعوة قوية كتير. هلا هيدا السؤال، هيدا الرهان إنه فيك تعيش منها. يمكن بدك تعذب كتير قبل مشان تقدر تعيش. أساسا واحد مثل جابرييل غارسيا ماركيز كان يشتغل حارس ليل، بواب ليلة بأوتيلات بريز صغيرة، وقضى سنين هيك. مش يعني وقت بده ينشر إنه أول كتاب لإله اللي عايز صار كتاب كلاسيكي كتير مهم، أول كتاب اللي اسمه نسيت اسمه هلا، هو هيك بيحكي عن بعنوانه في شيء من العاصفة ماشي هلا نسيته من الشتاء، ما حدا نشر له إيه، ما حدا نشر له إيه. عرفت في صعوبات، بس بدك تاخذ الرهان انت تمشي فيه. بس انا ما اخذته، بس لحقت حيري، رجعت كتبت اشياء كثير.
واضح لحقت حالك.
لحقت حيلي، بس هيدي انا دعوتي، هيدي دعوتي.
كنا بدنا ننتقل بعد هذا الحديث على الانتقال من هيدي اول هيك مدخل بالصدفه كتبت هون لحركه الوعي.
ايه ليك، عملت انا هيدي ووقتها صار في دعوة لمؤتمر تأسيسي لحركة ما كانوا عارفين شو هي. يعني اجوا وقت اللي أكثرية الروابط بالجامعة اللبنانية صارت مع الاتجاه إذا بدك الكيان اللبناني، لأنه صار في انقسام كبير بين الماركسيين والقوميين العرب والماركسيين الشيوعيين والماركسيين الجداد. مثل الضغط على الأصوات عند الجامعة اللبنانية أصوات هالفريق هيدا، وعلى أساس هالضعضع ربحت أكثرية الروابط الاتجاهات الكيانية اللي أنا بسميها الكيانية اللبنانية، وكانت بكل التربية بمعهد المعلمين العالي اللي كان اسمه اللي عاد صار اسمه كلية التربية، كانت رابحة من الأول،
كان موجود من الأساس،
لأنه معهد المعلمين العالي هو مؤسسة هائلة الأهمية، يعني تستاهل أن نعمل حلقة عنها.
هلأ نحكي شوي عنها.
هلأ معهد المعلمين العالي شو كان؟ هو كان جامعة داخل الجامعة، جامعة النخبة، يعني أنت فيها كل الفروع باستثناء الحقوق، وفيها كل الفروع بمعهد المعلمين العالي وكل التربية، بس ما فيك تفوت عليه إلا ما تقدم على كونكور كتير قاسي، والنجاح مش على أساس طائفة، 66 مكرر بيخدون كلهم وبيعطوك منحة بتعيشك مرتاح على 5 سنين. وأهم من هيك، وقت بتتخرج دغري بعينوك استاذ بالتعليم الثانوي بدون ما تشوف حدا من الزعيمات اطلاقا.
هاي هون كانت بلبنان عنا.
ايه يعني
فرقت شوي،
بس تفوت انت على معهد المعلمين العالي اتحررت نهائيا على طول عمرك، ما بدي تشوف حدا. انا ماني شايف، انا ماني طالب شيء من زعيم سياسي كل حياتي من الاول لاخر. بقى هيدا معهد المعلمين العالي نجحت أنا فيه بالكونكور تبع الليتراتور الفرنسيز وفتحت حالي. هلأ عملت لنا هيدي أول شيء. هلأ هول الرفقة اللي كانوا معي بالفرير يدلوا لاحقيني بدن أنه بيدفشوني أكثر على هلأ. هلا هن اللي ياخذوني على مؤتمر ما يفوق، انا ما بدي
اللي كان في نقاش بدنا نعمل حركه.
لا ايه بدهم ياسسوا حركه جديده، وطلعوا كل رؤساء الروابط وانا طلعت. هلا بمؤتمر ما يفوق تم تاسيس حركه الوعي. انا شو دوري كان؟ انا ما بشتغل انتخابات ولا عندي اهتمام مثلا بالأشخاص احكي معهم عنهم، لا ما. أنا بمؤتمر ما يفوق كان عندي دور فكري. إجا شخص، هلا ما بدي أقول مين، جايب عارض وثيقة فكرية كبيرة. رجعنا بعدين عرفنا أنه هيدي الوثيقة مصاغة بشكل ما بين الأباتي نعمان وبين كمال الحج الفيلسوف. ايه وهو هالشخص كان مثل حلقة
رابط
وهيك، وحملين وثيقة حلوة كتير كتير حلوة، وعرض علينا. انا بالمؤتمر ما عجبتني الوثيقة، قمت انتقطت.
بشو ما عجبتها؟
بإشياء كتير وقتها. يعني أنا كان عندي منحة اجتماعي أكثر، اقتصادي يعني انفتاحي أكثر، إشياء مختلفة عن الاتجاه هذا اللي كان يقع ضمن فكرة القومية اللبنانية.
أي طبعا.
إذا بدك إيه، أنا ما كنت بهالجو. أنا يعني انتقطت واخذوا برأيي، وحتى هو اخذ برأيي اللي جايب الوصية. يعني كان انه جو حلو، ما كان جو متشنجين وهيك، بدهم يعملوا شيء جدي. وفي ناس وقفوا معي وكلفوني انا اني اكتب وصية للحركة، الوصية الأساسية للحركة، وانا كتبتها. واذا انت مهتم جاد بحركة الوعي، انا عامل كتاب عن حركة الوعي.
أكيد.
ايه عامله هلا اخيرا، بتقدر تطلع عليا وهلا فيني اهديك اياه. انا اذا ما عندك اياه اطلع عليا، بتعرف كثير عن هالتجربه يلي عشتها انا عمدة 6 سنين، وكرست لك كل حياتي عمدة 6 سنين ليل نهار. وابتعدت وقتها بهيك المرحله عن دعوتي الادبيه.
هذا كان سؤالي هون، هذا في هذا مفرق كوع.
اخذتني الاحداث، هو بالاخص انه وقتها بدهم ينتخبوا رئيس الحركه، انا ما ترشحت لاني انا ما بعرفهم ولا وليني شغل شيء على الارض معهم ولا شيء. قاموا هذا واحد من اللي معي كان انه بالفرير اللي هو يعني اكثر شيء وصلني لهونيك واخذني، قال لي بدك تترشح على رئيس الحركه. قلت له لا، قلت له مستحيل ترشح على رئيس الحركة. قال استفيل، بدنا ننتخبك. وبلش روح يحكي هو العلم
معك حدا بيشتغل على الأرض يعني
هو إيه. وطلعت النتيجة أني أنا طلعت رئيس الحركة وقته، وأنا طلعت رئيس الحركة وأنا ما بدي رئيس، وكل سنة يجددوا لي الرئاسة وأنا بدي أرجع لهون عائدين بدي. عرفت كيف حلقت بهالشغلة بهالشغلة هذي. بس وقت اللي بشوفها بعدين كانت كتير تجربة مهمة
لألي،
عرفتني على الإنسان، على الناس. يعني شخص أنا بحركة الوعي، أنا رئيس حركة الوعي، ما كنت أتصور أنه في ناس عندهم وجان. هذا صاحب الوجان من ورد بخيالي انه ليش مضطر الانسان يكون عنده وجهين؟ من ورد بخيالي كان. اكتشفت تعقيدات الناس شوي شوي، وانه مش وجهين بس في وجه كثير وهذا. يعني كانت مدرسي الي ادخلتني بالحياة الحقيقية عم بدأ 6 سنين.
طيب بس
وهلا وقتها بتقرأ الكتاب، وانا بنصحك انك تقرأه،
اكيد
بتفهم كثير عن هالتجربة أشي وكيف كانت وكيف كانت عقليتي. بس أنا كنت وقتها شاب صغير، كنت من كتر ما بحتقر المسؤولين السياسيين كنت أرفض اجتمع بوزير، أبعت حدا من الحركة غيري أنا تجتمع فيه لهالدرجة. هيدي
خطرة كان إذا بتبعت حدا يمكن يحبوا القعدة.
هلأ كنا نراقبهم وكنا عاملين مثل كتير في سطوة كانت أخلاقية بقلب الحركة وفكرية بهالإشياء هيدي، واللي يزيح هالقضية كنا كتير قاسيين وجزريين، عم أنه لحنا مانا ماركسيين ولا شيء، بس في عنا شيء كان جزري
أخلاق.
في شخصيتنا أخلاقي، وفي محبة كتير للشعب وللفقر. وهيدا وقت بيكون صادق، هيدا أقوى من كل الأفكار.
قلت شغلي هلأ جملة لفتتني شوي، انه انت اولا قلت انه هول ال6 سنين انت ما كنت بالوارد يعني، بس انغمست
فيهم
وراحت
إيه؟
وهذا زاحك عن دعوتك الاساسية.
ايه ضليت اكتب بس بالسر
إيه. وقلت جملة تانية بعد شوي انه هيدا كان احتكاكي بالعالم الحقيقي.
ايه
يعني انت فعليا منسحب من العالم الحقيقي، ما بدك تكون بالعالم الحقيقي.
ليك انا بوصف حالي، لا ما كنت مستهب في
مش بوقتها واضح. لا
في
دعوتك هي الانسحاب،
في قصة قصيرة لمارغريت يورسونار بكتاب يمكن مش معروف كتير لها، كتاب من عدة قصص قصيرة اسمه يمكن نوفيل أوريونتال أم كونت أوريونتو يمشي. هلأ في واحدة منهم بتقول كيف تم انقاذ لاوتزو، كومون لاوتزو ايتي سوفي. بتخبر قصة لاوتزو، هي يمكن في ليها علاقة بالشي اللي عم نحكي. كان ملك الصين ابنه لملك الصين، كان في خواليد انه ابن ملك الصين ما بيطلع من القصر حتى يصير كبير ويسلم، بيضل بقلب القصر. هلا هي هيك قايله
بالاكل حال ايه
بالهدا، وهذا الشاب عاش بهالقصر وكان يشوف فيه كتير رسوم بالقصر. الشيء اللي بيعرفه عن العالم هي هالرسوم الموجوده بهالقصر اللي رسمها رسام اسمه لاوتزو. هو رسام بيسوح على الطرقات وفي معه واحد مرافقه لاحقه بهالوراق وبهالكراتين وبهالاشياء اللي سهل. وقتها بيسلم الملك الجديد وبيطلع على الحياة البرة وبيشوفها، بيصير بده يفتشوله على لاوتزو مشان ينتقم منه.
ينتقم؟
ينتقم منه.
ليه؟
لأنه عطاه فكرة مثالية عن العالم عبر هالرسوم كلها سوا اللي هو عايش مع كل حياته. وبيفتشوا على لاوتزو وبيعتقلوا وبيجيبوه ما بعرف ايش وبيحكموه اعدام وبعدين بيخلص يعني انه ما بعرف. بس حتى اقول انه انا كنت عايش بعالمي الداخلي، بعالمي المثالي اللي عايش انا فيه كنت وقتها، كنت بهيك العمر وتعرفت. هلا في كتير ادباء بتعرفوا، بس انا يعني الخبرة اللي أخذتها من حركة الوعي ما استعملتها بالأدب، ما لي علاقة أنا بهالجانب هذا. يمكن أعطيتني فكرة معقدة أكثر عن الإنسان. بس هلأ في كتاب أنا مش عم قيس حيلي فين، بس عم بذكر لك يعني مثل بلزاك مثلا قبل ما يسلم هيك المطبعة كان يكتب إشياء إيش ما كان ما لها أهمية، وكان يروح على المطبعة وهو بيصلح كتير وكان يكتب إشياء. وقت صاحب المطبعة قرر يبيعها قام هو يشتروها، هو يفكر إنه هو بيعرف بالمطبعة حضرته، من يعرف إنه المطبعة هي إدارة طويلة عريضة، فكر إنه يروح على المطبعة بيصلح وبيصير هيك قريب على المطبعة. قام اشتروها وعلق بشغله ما هيطلع منها، اترتبت عليه ديون على كل عمره. وعبر المطبعة وزبونات المطبعة اكتشف العالم الحقيقي اللي كتير عمق له أدبه. يعني
انت ما استخدمته؟
انا ما استخدمته، اقله على صعيد الوعي. هو عمل لوحة كتير كبيرة عن عصره لكوميدي إما الكوميديا البشرية اللي فيها، وكتب كتير وكان عن يكتب على طول تحضغط انه بده يوفي الدين
اصعب
يعني من 30 بعد لل 54 على وقت مات. كاتب كتير روايات، يمكن كاتب شيء ما بعرف، ما بدي اقول الرقم لانه اللي اختصاصيين فيه يمكن يلوموني. بس اكثر من 30 رواية كلياتهم شيدوفر. ايه ومات هو يمكن بال 54. كان استريك دو ريكريتور، يعني كان هستيري الكتابة. بلزاك يكتب كل وقت، يكتب شي 20 ساعة بالنهار. ايه والشي زيته بيطبق على دوستويفسكي بشي تاني. دوستويفسكي وين اكتشفت نفس البشرية؟ وقتها كان هو ينتمي لكلاب للقراءة بعهد الأيسر، وكلاب مفشي يعني كانوا يقروا كتب جورج سانت، كتب فيكتور هوغو. وقتها كانت الصحافة الفرنسية منتشرة كتير بروسيا، ودوستويفسكي بيعرف فرنساوي منيح. كان بس هيدي الكتب ممنوعة بروسيا، كان كل شيء ممنوع. بقى كان في جاسوس بهالكلاب يوم من الأيام بيفسد عليهم، بيجوا العسكر بيقشن كلن سوا وبيصدر حكم بإعدامهم.
أوف.
إيه اخدوهم. هيدي عيشة دوستويفسكي مأثرة كتير بأدبه، ووقفونا حيات كان وعرف 20-30 واحد بدل 40 واحد، وقفوا العسكر بوجن مشان ينفذ الإعدام فيهم. بآخر لحظة بيجي أمر من الأيسر بإبدال عقوبة الإعدام بالنفي لسيبيريا. بآخر لحظة بيجوا وبيركبوا لنهج نزير بإجريهم حرام وبيخدوهم على سيبيريا مشي. وين بيحطون؟ بحبس بسيبيريا. ودوستويفسكي بيقعد 4 سنين، بعدد 4 أو 5 سنين بهالحبس. بهالحبس هذا كان عم بيعيش مع نخبط المجرمين من كل أنحاء روسيا.
أخذ فكرة منيحة،
عيش معهم وطلع كتاب. قبل ما يطلع من الوقت طلع من الحبس، طلع كتاب اسمه بالفرنسية اسمه بالعربي ذكريات بيت الموتى، ريسي دو لا ميزون دي مور. بيحكي فيه الصرمة بالحبس. وهذا الكتاب كل أعمال دوستويفسكي طالعة من هالتجربة هيدي. والملفت إنه ذكريات بيت الموتى وقت طلع صدر قرار من السلطة الأيسرية بمنعه من التداول. بس تعرف ليش؟ لأنه قال بيعطي فكرة كتير حلوة عن الحبس.
مشكلة.
هو شو هالفكرة؟ أنا بنصحك أنك تقريه. هلا هو اكتب لك اسمه.
أكيد.
بنصح كتير من أصحابي أنه يقروا هذا الكتاب إذا بدين يفوتوا على عالم دوستويفسكي. كتاب كتير حلو.
طيب نحن بالحديث كتير قربنا ورجعنا، يعني في فترات نرجع على الطفولة، فترات نرجع هيك الحديث كان مطرح ما عم بيروح، واحد عم بيركز في نقطة بتصور أساسية قبل ما نوصل على النقطة الأخيرة، اللي هي جزء من المكون تبعك تأثير العائلة.
ايه أكيد.
وين مين الشخصيات وكيف أثرت على التكوين الشخصي عندك؟ يعني الوالدين كيف كانت تأثيراتهم وبعدين الأخوة؟
ليك أنا أهلي كان عندن هاجس التعليم العلم لأسباب شخصية، هن إلى علاقة بمسار حياتهم. مثلا بي جدي أنا كان ملاك أرض كبير وصار يبيع أملاك وهيك، هلأ ما فكر أنه يعلم أولاده. هلأ بي كان عنده رفقة، كانوا شو يعني رفقة؟ أنه مع البكالوريا وظابط بالهون يما هون. هو مش متعلم، جدي كان يوديهم يتعلموا كندرجية يما شي من هنو. نضل عنده عتب كتير كبير عبيه أنه معلمه بيه أنه لحور فيه إفلين ليك شو عم يعمل، وفيه إفلين وعم يعمل. وأنا وبيه كان أغنى من أهلهم بكتير، يعني
كان في قدرة،
عنده كان هالشغلة هيدي التركيز على العلم. وأمي نفس الشيء، أمي كانت تلميذة عند الراهبات العزريات بصغرتها من أول التلميذ، كانت شاطرة كتير والراهبات بيحبوها كتير. هي إنه هيك مرة كتير ذكية، يعني أمي على نرجع نحكي عنها. إجوا أهلها طلعوا من صف النوفين بيه
وقفوا خلاص
وقفوا كبشوا فيها الرهبات هذا ما بدنا خلاص صارت بتعرف تقرا وتكتب.
الاساس
هيك كان الشيء وقتها. كمان هي كان عندها حرقة كتير قوية بقلبها. اثنينهم التقيوا على أهمية العلم وركزوا علي أنا أكتر شيء لأني أنا الكبير. هلا أنا عندي خي أكبر مني بس توفى كان عمره 6 شهور اسمه سمعان، وهذا عمل هز كتير عنيفي لأمي ورجعت طلعت منها يعني هزي نفسية طلعت
أكيد
منها. يعني صار عندها يمكن هذا الشيء اللي بيسموه اليوم
اكتئاب
البوست اكتئاب وخسارة وزن، هيدي البوست ناتال بتصير ما كانوا يعرفوا فيها. يعني وصلت على وقت صار وزنها 30 كيلو يعني كانت راحت كانت مرة صغيرة عمرها 20 سنة، 20 بعد 20 سنة يعني. وتخططها بعدين وركزوا كتير أهلي على العلم. يعني اللي احنا بحي سيدة صغرتها اللي كنا فيه صغرتها القديمة بعد اللي احنا كنت أنا وخيو جبور الوحيدين اللي منتعلم بالفرير رابلس. يعني هذا كان شغري يعني كتير مهمة
طبعا ونادرة.
أكترية التلميذ كانوا بيتعلموا بمدارس الدولة مدارس المعارف بهالإشياء هيدي. وقتها لقيت تشتد حوادث صغرتها الداخلية. وقتها كان أهلي ياخدونا عجونة ياخدونا عشنا عدة سنين بجونة عشنا عدة سنين بالقبة مشان إن نكفي علمنا. يعني كانوا أهلي كتير مركزين على العلم. وأنا كنت متجاوب معنا كتير وبعدين إخوتي كلية تنجيبوا. يعني صار في عائلة متعلمة ومثل ما كان عن يقول نزار إنه عائلة دكاترة وهيك عرفت كيف؟ إيه هذا من هالجانب يعني من جانب أمي. هلأ بي توفى بكير يعني أمي توفى بي بشباط 74 كان عمره 64 سنة. وأمي عاشت بعد منه توفت أمي بعد سنة 2021 يعني
هلا من سنتين
يعني عمرها كان 100 سنة أمي. وأمي لولا أتيح لها إنها تتعلم أمي أنا أكيد إنها كانت طلعت أديبة كبيرة يعني عرفت كيف؟ يعني كانت طلعت أديبة كبيرة على مستوى المشرق. ولو أتيح لها إسا لأنه كان عندها كمان ملكة الغناء
كمان
عندها صوت كتير قماشة صوت كتير مميزة وعندها قدرة على استيعاب الألحان وحافظة كل أغاني التراث المحلي والهيدا. كانت طلعت كمان مغنية كبيرة.
شو المنع بموضوع الغناء؟ العادات والتقاليد والمرة وأدوارة؟
لا ليك أنا سألتها بالآخر يعني هيك قلت لها يا أمي أنت منك أسفة لأنه لو تتعلمي أنت كنتي أديبة كبيرة وكاتبة هي كتير أشياء مذكرات ويوميات وهيك بيلغى بين العامية والفصحى يلغطها. قلت لها أنت كنت طلعتي أديبة كبيرة ولولا فتي بموضوع الغناء كنت طلعتي مغنية كبيرة. منك أسفي؟ قلت لي لا ميني أسفي.
ليه؟
قلت لها ليه؟ قلت لي أنا ربيت عيلي ربيت عيلي وعطيتني أمثلة عبنات كانوا معها ورفقاتها بالرهبات العذرية وبين باع أرض مشان يكفي لنا علم. وصاروا الناس يقولوا عنه فلان جن عن يبيع أرض يعلم البنات. قلت لي ما تجوزوا، واحدة عملت حكيمة واحدة عملت محامية واحدة جوزت مأخرة كتير وما عملوا عيل. أنا عملت عيلة وضلت أمي علاقتها منيحة فين هو رجول عندها
بس كانت فخورة بهيدا الشيء اللي هو بعوض له عن شو كان معقول يصير
بالتمام وباقتناع كامل يعني قضية انه هي ربت عيلة هذا شيء جوهري عندها اكتر من كل شيء. هيك كان يعني عقلي أمي.
عظيم. طيب أنا رح أختم بشق هو يعني محرك يمكن لتجربتك بالحديث عن الهواجس اللي هي بتاخدك لمحلات لواحد يحاول يتواصل مع هالهواجس ويجرب يتحاور معها. في عندك هاجس رح نحكي عنه باستكمال لهذه الحلقة بنقاش عن المسألة اللبنانية اللي هو هاجس الحرية.
ايه ما في شك.
بتصور هذا جزء اساسي من المسألة اللبنانية.
هاجس الحرية الفردية هو شيء عميق كتير عندي.
رح نحكي فيه هذا بعد شوي. رح احكي بهواجس هاجسين على القليلة انا بتصور اساسيين. هاجس ما بعرف اذا هو واحد ولا اثنين. الزمن.
مرور الزمن.
مرور أكيد. الزمن والموت.
معك حق.
هيدا واحد ولا اثنين؟
هول اثنين.
هول اثنين؟
ايه.
كيف في واحد؟ كيف انت بتعبر؟ اما كيف تجربتك مع هيدا الهاجس؟
هلا هيدا يعني وقتها بتقرا ادبي بتشوف قديش حاضر هاجس الموت، بالأخص بالكتاب الأخير بالرواية الأخيرة اللي عنوانها آخر الأراضي.
آخر الأراضي.
إيه. وهاجس مرور الزمان وهاجس هشاشة الجسد البشري. في محل بقول فيه هذه الفضيحة الكونية التي هي هشاشة الجسد البشري. بمحل ما. وهيدي هواجس حاضرة معي على طول.
شو أسبابك هيدي من أنت وصغير؟
هيدي هلأ في ناس بيقولوا لك أنه أنت لأنك عشت حوادث صغرتها وشفت كتير وفي كتير ناس انقتلوا بهالمرحلة هيدي.
هيدا الهاجس السابق لموت الوالد.
ايه بكتير. لا ما له علاقة بموت بي حرام. لا بس حتى ما له علاقة بحوادث صغرتها كمان. هيدا هيجس بالتكوين الداخلي. وعي الموت هو الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيوعى موته. وإذا بتشوف كل الأديان وكل الجماليات متصلة بعمق بهيجس وعي الموت. يعني تتاخد المسيحية مثلا وقت بيقول ماربولس انه اذا ما منؤمن بقيامة المسيح فإيماننا
باطل، كل إيماننا باطل،
كله ما له باطل. قدر يتغلب على الموت وعبر قيامته بده يعطي الحياة الأبدية. اذا بترجع ل أسطورة جلجامش حتى قديم النص الديني. جلجامش الملك اكتشف قضية الموت عبر موت شخص رفيقه يعني بيحبه كتير وصار بده يعرف ليش وكيف فينا نخلص من الموت. وقتها فكر انه في غابات الأرز هيدي بلاد الخالدين بالأسطورة.
أوف.
بده يروح على بلاد الأرز مشان يشوف الناس اللي خالدي. بس بيحرس هالغابات أسد أسطوري حمية ما حدا يفوت ليها. على أجل جامش قدر يتغلب على الأسد وفات بس ما شايف إنه في خلود بهالغابات. وقت عرف إنه الموت هو شيء بالداخل ما فيك تفتش عليه، ما فيك تفتش على الحياة الأبدية برا، بدك تفتش عليها داخل ذاتك. أنا عم بختصر كتير.
لا أكيد.
بس يعني جلجامش الملك أسطورة كتير كتير غنية وفي كتير فيرسيون منها مش بس يعني واحدة.
أنت في شي خلاصة وصلت لها بكيفية التعامل مع الموت؟ لأنه هذا الشيء كلنا رح نوصله. كيف واحد بيتعامل مع هذا الحدث؟
لا أنا آخر مرة وقتها كنت عم بشترك بمهرجان سات، مدينة سات الفرنسوية، بيعملوا فيها مهرجان للشعر المتوسطي. كنت عم شارك بعدة هيك بطلقي شعر، بطلقي بنقشوك. كنت مرة عم بلقي تحت شجرة هيك بساحة من ساحات سات، طرحوا علي سؤال، قالوا لي انت تعتبر انه ادبك ادب عدمي؟ قلت لهم لا، مش عدمي، يعني ابسورد.
صح،
الابسورد. قالوا لي، رجعوا سألوني ليه شو ادبك، لكن شو كيف بتعرف عنه بشكل عام؟ قلت له فيني اقول انه ادب مأساوي، بيحكي عن المأساة البشرية، مع أنه هذا اختصار مش كافي.
صح.
طرحوا علي سؤال، قالوا لي بتعتقد أنه الحياة بتستحق أنها تنعيش؟ قلت لهم إيه. قالوا لي ليش؟ قلت لهم لأنه الحياة أفضل من العدم. هيك جاوبتهم، هي مغامرة كبيرة بس هي أفضل من العدم. هذا كان جوابي. والله بقول لك يا جواب زيته اللي قلته وقتها لهالمجموعة من الفرنسيويين اللي كانوا متحلقين حولي.
عظيم. بالمقارنة بين العدم ومرور الزمن، مرور الزمن الإشكالية فيه إنه واحد عم بيقترب باتجاه العدم، ولا الخوف من زمن عم بيمر؟
لا، ليك أنا شخصياً علاقتي بالزمن غريبة. مثلا بحس انه الزمن عن يمر ومش عن يمر، علاقة غريبة. حكي عنها بكتبة. انا زمني الداخلي مثل كأنه دائرة، مش امتدادة. ترجع الاشياء، يعني هلأ الماضي اللي عن اكتب عنه أما اللي بحس فيه هو حاضر هلأ معي، بحس انه مرق الوقت، بس بنفس الوقت بحس انه لا، ما مرق. يعني ما بعرف اذا نزار ب يعني كل رفقاتي يعني اصغر مني بالعمر بكتير، ما بحس بتواصل مع الناس اللي من عمري، ما في شيء مشترك انا بيهم. يعني ما بعرف كيف بدي أوصف هذه هالعلاقة المزدوجة اللي عندي مع الزمن. الزمن الداخلي عندي بدور أكثر ما بيمرق، عشان هيك ما بحس إني رايح عشي موضوع الزمن. مثل ما عم بتقول يا جات،
بس الزمن الداخلي ما بيحتك مع الزمن الخارجي؟
بيحتك، معقول، بس ما بيعمل هالقلق هيدا وقت بيكون انت زمنك داخلي والاشياء اللي بعيد كتير عن بعضها موجودة حد بعضها. يعني في عندي اشياء مكتوبة بكتاب الحالة وبغيره بتعبر عن هالشي هيدا. كانت يمكن
في، انا رح نحط بالدسكريبشن تحت الفيديو كل الكتب للناس اللي بتحب تشوفها، تعال تطلع على عناوينها وموجودة بتروح
ايه.
بجيبوها.
ايه فيك هلا في هون قسم من الكتب هول، مينو كلهم
اكيد،
ايه بس موجودين كلهم على جوجل
اكيد.
كتبه ايه.
الهاجس الاخير اللي هو هاجس هيك شائك اللي بتسميه اكثر من حب، الوله
ايه.
ليش هاجس؟ ليش هو هاجس؟ يعني في ناس بتشوفه بصوره أقل.
مش معناتها وقت بتقول هاجس مش معناتها شيء يعني
مش سلبي،
ايه،
بس هاجس يعني يؤرق، مش ضروري انه
هو لهيك. تجربة الوله تجربة كبيرة كتير، مش شغلة انت بتقررها تطلع منها. بعتد حسب طبيعة البشر، في ناس هني مؤهلين للوله وناس ما بيعرفوا هالشعور. الولا هو وقت انت تتعلق بشخص وبقيت الاشياء كلها ما بتعيد الى اهمية بالنسبة لك. الاغريق كانوا يعتبروه لعنة من الالهة على البشر لاسباب لها علاقة بالعصيان، لها علاقة بشيء كانت لعنة. الباسيون أموروز، الوله مثلا عند المسرحيين الأغريق سوفوك يم غيره، وشخصيات مثل فادرة مثل أوريست مثل هول اللي بعدين استوحى من الراسين، إيه كانوا الأغريق يعتبروه لعنة ومرض نفسي. وأكثر من هيك كانوا يعتبروا أنه بينتقل من جيل لجيل بالوراثة عند الملعون عند المصاب بالوله، وبده ياخده حتما إلى نهاية مأساوية. هذا شوف كيف كانوا الأغريق ينظروا.
أي متى تغيرت هالنظرة السلبية لنظرة إيجابية؟ يعني اليوم بتصور في سعي دائم لأنه الناس تتعلق بشيء بهيدا المستوى.
ليك هيدا شيء مثل ما قلت لك، هيدا ما بيقرره الإنسان، هيدا شيء هو إنه بينفرض عليه. والوله موجود بعده، يعني هلأ بتلاقيه مثلا بيعبر عن حاله بالأدب بأشكال عديدة. وهو إنه هيك موجود، يعني أكيد أكيد موجود، بس لا بيصير مع ناس وما بيصير مع ناس. هذا له علاقة بالطبيعة،
في نظرة
الطبيعة البشرية،
في نظرة شوي فلسفية عن موضوع أزمة الحب اليوم في زمان نحن، إنه بالمجتمعات اللي عم بتزيد الفردية فيها، النزعة الفردية عن أطرافها، عم بيزيد البحث عن السعادة بمعزل عن الآخر، منك لحالك، يعني هذه السلف هلب إنك أنت تلاقي سعادتك. فإذا بلحظة ما اجوا عيونك بعيون بنت وحسيت بشي وهذا الشيء تطور ليصير حب،
ايه بيصير
هيدا لحظة مأساوية لانه صارت سعادتك مرتبطة بحدا غيرك.
لا هيدا شيء كتير نظري.
طبعا طبعا نظري نظري
هيدا شيء نظري كتير، يعني هيدا ما يعني لا ينسجم مع الواقع المعقد وفي احتمالات كتير، حتى لولا كان واقع فردي بس في احتمالات كتير، وهيدا شيء يعني مثل ما عم اقول لك نظري بحت.
انا بدي اشكرك
على هالحوار الممتع.
الله يخليك، ممنونك.